ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب. لو قال أنا أذنت في الصلاة في هذا الكفر أطلق في المرحلة السابق، قلنا لو أذن الغاصب أو لغير الغاصب قال أنت فلان أذنت لك أن تصلي في الثوب في المسجد، هنا لو أطلق أطلق الإذن، مع إطلاق الإذن هل الغاصب يدخل في الإطلاق أيضا أو في العموم أم لا؟ هو أجاز لكن ما شخصه، ما شخص أطلق. أما غير الغاصب بلا إشكال ولا ريب أنه ماذا يجوز له أن يصلي. أما الغاصب، الغاصب جماعة من الأعلام قالوا لا، الغاصب لا يدخل في الإطلاق، وكأنما الإطلاق منصرف عنه، يعني ولا يريد الغاصب. إذا قال أنا أجزت أذنت في الصلاة في ثوب المقصود، فقالوا المالك يقصد غير الغاصب ولا يريد الغاصب، يعني لا يعطيه جاب الغاصب. لماذا؟ عادة الناس عندهم حب الانتقام من الغاصب، يعني الشخص يقصد مالك بالقوة، ها؟ بطبيعة الحال تبقى عندك رد فعل تجاه الغاصب، ما عندك ميل قلبي نحوه، تحب أنه يصيبه أذى مثلا، فكيف تسمح له بالصلاة؟ كيف؟ فقالوا الإجازة الإذن منصرفة، يعني لا تشمل القصر، لأن عادة المالك يكره الناس طبعهم يكره الذي يأخذ مالهم بالقوة.
يعني ما فينا نخلق تعارض متعارف عليه،
أن
لو
أذن
لا
يقبل. هم هكذا قالوا، أنا أقول ماذا قال الأعلام، فقالوا إن الإطلاق منصرف إلى غير الغاصب، السر فيه أن الغاصب في هذه الحالة بما أن المالك ليس وقت يعني خصوص هذا الشخص، كل شخص إذا غصب ماله يكون نوع عنده حب انتقام من الغاصب، فكيف يأذن له بالصلاة؟ كيف يأذن؟ بل أكثر من ذلك، الناس طبعا الناس تنفر مما يأخذ منها المال، حتى لو كان المال حلال، تنفر بشكل عام، فكيف إذا كان شخص غاصب لمالك؟ فأنت لما تقول أنا أذنت في الصلاة، أنا أذنت في الصلاة في طول المقصود، فقالوا حب الانتقام ومن المالك يعني لعدم هذا الغاصب وكذا، قالوا هذا موجب للانصراف ان الاطلاق لا يشمل الغاصب. هذا الكلام انصافا نحن لا يمكن القبول به مطلقا. السر فيه احيانا الكلام عادة يكون في قرائن، وليس دائما هناك أطلاق بلا قرائن، قد تكون قرينة حالية موجودة وقرينة مقالية وقد لا تكون منصفة. أما قصة الانصراف بمجرد أن هذا الشخص يكره الغاصب أو أنه لا يميل إليه، فإذا حصل عندنا اطمئنان أن المالك لا يريد اطمئنان فنعتمد على وقت الله أو القبر أما إذا لم يحصل لنا القطع ولا الاطمئنان والمال أطلقه، قال أنا أدمته في الصلاة في كون البشر إطلاق حجة، يحتاج إلى حجة معارضة له. ما عندنا حجة معارضة له، كل ما هناك عندنا تخمينات وتحليلات أن بما أنه يكره بما أنه لا يريد فالإطلاق منصرف. الانصراف قلنا سابقا الانصراف يحتاج إلى يكون حاضر لفظ، يعني يكون له منشأ، منشأ صحيح. أما إذا لم يكن له منشأ صحيحا فلا يعتبر الانصراف. إذا نحن نقول الانصراف،
قلنا بالحق مولانا ما يحد اللفظ،
الانصراف أن الإطلاق يشمل الغاصب إلا إذا كان قريب حالي أو مقاليد على عدم الشهود ولا الإطلاق حجي إنصافا. إطلاق حجي هذا هو الإنصاف في المسألة.
أصل مولانا تجديد التطورات في كلام الله لا تنسير العقلاء
والسير القائل على العالم الظاهر صحيح قائم السير
أي
لا بالنتيجة لا أستاذ في أصل المسألة. ثم قال الشهيد رحمه الله ولا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلا أن يكون له ساق كالخف والجرموط. هل تصح الصلاة فيما يستر ظهر القدم أو لا تصح؟ نحن سابقا قلنا تستحب الصلاة في النعل العربية لكان على بالكم وعلى عدة أخبار، ولكن قلنا بشكل أساسي كل ما يستر القدم يعني سواء حذاء أو نعل إذا كان يمنع من وصول الإبهامين إبهامي الرجلين إذا يمنع من وصولنا إلى الأرض الصلاة باطلة لا تصح. لأنه يشترط وصول الإبهامين إلى الأرض. نعم الجورب والخف رقيق جدا عند الأرض، لا يقال أن الإبهامين لم تصل إلى الأرض إذا لبس الجورب أو الخف رقيق جدا. أما كل حذاء أو نعل أو ما يستر يعني يكشف الإنسان في القدم ويمنع من وصول إبهامي الرجلين إلى الأرض الصلاة باطلة. إذا الكلام وين؟ فيما لو لم يمنع من وصول الإبهامي الرجلين كلام في هذا المسألة. فجماعة من الأعلام قالوا إذا لبس شيئا ولم يكن له ساق يعني أكثر من الكعبين لم يكن له ساق وكان الساتر يده القدم ولم يمنع من وصول الإبهامين إلى الأرض ذهب جماعة من الأعلام أن الصلاة لا تصح في هكذا لبس لا تصح. جماعة من الأعلام المشهور أما المشهور المشهور عندهم يجوز. المشهور بين الأعلام المتأخرين جواز ستر ظهر القدم مما لا ساق له لم يكن له ساق يعني أكثر من كعبين يعني كل الكاحل لم يكن للساق. وبه صرح الشيخ المنصور وابن حمزة ومثل له بالشمش بضم الشين وكسر الميم شمش طبعا يقول شمش لا هو الظاهر شمش مثل له بالشمش هذا جمع مشهور. بالمقابل حكي عدم الجواز عن أكثر القدماء كما في المفاتيح حكي عدم الجواز لا يجوز وإن كان يمكنه إيصال الإبهامين إلى الله قال لا يجوز كما في المفاتيح وكبراء الأصحاب كما في جامع المقاصد كبراء الأصحاب قالوا لا يجوز بل الأشهر يعني كما في البيان للمصنف يقول الأشهر عند الأعلام أنه لا تصح الصلاة فيه بل المشهور كما في المسالك والروضة شيء ثاني يقول المشهور على أنه لا تصح الصلاة فيه فيما يسر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق وإن أمكن الوصول بالهامين إلى وأما ما لا يستر ظهر القدم أو يستره وله ساق فقالوا لا إشكال في الجوارب مثل الخف والجوارب عادة يستر ظهر القدم والساق أكثر من ظهر القدم مثل الخف والجوارب على كل حال نحن أمام رأيين في المقام جماعة قالوا يجوز والأشهر بل الأكثر كذا عند المتقدمين قالوا لا يصح أما من ذهب إلى المنع فقد استدل لمن ذهب إلى المنع أو استدل لهم ببعض الأدلة منها ما ذكره المحقق في المعتبر أنتم شيخنا لهذه الأدلة وأحيانا الفقهاء كيف يسلكون بعض المسالك لكن في السابق كان الفقهاء إذا أعوزتهم النصوص التجأوا إلى فتاوى ابن بابوي رحمه الله أعوزتهم عن موج النصوص رجعوا إلى فتاوى ابن بابوي ليش؟ إلى ابن بابوي وهذا الشيخ الصلوب كانوا في السابق الفجر عندهم إما نص الرواية أو قسم منها نعم الرواية فكانوا يرجعون إليه يقول هذا الفجر وقت الرواية لكن النتيجة تسمى إما الآن الفقهاء كيف من ذهب إلى المطلام كيف استدل من صافر ما هذا؟ المحقق رحمه الله في المعتبر ذكر هذا الدليل يعني من ذهب إلى بطلان الصلاة فيما يستر ذهب القلم ولم يكن له صاق وإن كان الإبهامين مثل قصلان إلى الأرض بماذا استدلوا؟ منها ما ذكره المحقق في المعتبر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمر الصحابة والتابعين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع قال النبي والصحابة والتابعين ما صلوا في هذا النوع الذي يستدعي القلق إذا ما صلوا فيه فمعناه الصلاة باطلة هذا الدليل ذكره جماعة من الأعلام طبعا هذا موجود للمحقق في المعتبر رحمه الله هذا النوع من الدليل والجواب أولا أنتم من أين علمتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين والأصحاب ما صلوا في هذا النوع يعني كيف أحطم عنا فهم هنا لعل نقترس منكم عندكم مقدرة على أن تعرف النبي ماذا كان يصنع كل شيء دلونا عليه ونحن لكم من الشاكرين من أين علمتم يعني هذه الشهادة لأنهم ما كانوا يصلوا من أين الشهادة في النفي ليس في الإثبات ما كان يفعل طيب عندنا عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا الصحابة والتابعين كان في أكثر من 50 أو 100 سنة ومن أين تعلم أنهم 100 سنة كل الأصحاب في كل الأوقات ما صلوا في هكذا نوع من النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا الكلام يحتاج ماذا يحتاج إلى دعوة علم الغيب من يدعي علم الغيب ويقول أن جبرائيل عليه السلام نزل علي وأخبرني لا ممكن لا علم الغيب لا يمكن لأحد أن يدعي علم الغيب لا يمكن فهذا القول متوقف على دعوة علم الغيب هذا هو وإذا هذا هكذا استدلال انصافا في غير محل ثانيا افرض ما لبسوه من اين علم ان عدم اللبس انه حرام ممكن انسان ما يلبس شيء لا يشتهي لا يميل اليه وليس بالضروره كل شيء لا يلبس يعني حرام ممكن انا اتركه او لا اميل اليه او ما اشتهي اللي من اين فهمت لو فرضنا انه ما صلوا فيه، من اين فهمت ان عدم الصلاه فيه لانه صلاه باطله؟ من اين فهمت؟ وهذا يحتاج الى اثبات ايضا. ثالثا اشكال ثالثه حتى لو ممكن انه مثلا ما صلوا في فتره من الزمن
واحد اثنين خمسه عشر لا يعلنون عنه هوى نفس او كذا، لكن ان يكون
هذا محبه بالرسول فالرسول ما فعل قالوا احنا لم نفعل ما يعني اقتداء به، لعل الرسول ترك الباب لا يميل اليه. من اين فهمنا ان له الصلاه؟ ثالثا بناء على كلامكم كل ما لم يصلي فيه النبي كل ما لم يصلي فيه فهو يكون نقطة من الصلاة، يعني كثير في هذه الأيام ما كان يلبسه الرسول بل كل لباسنا ما كان يلبسه معناه ماذا الصلاة فيه؟ ما يصير هذا ها؟ ما يصير هذا الأمر؟ تقول لأنه لم يصلي فيه وهذه الأيام ما صلى فيها كثير من الأمور ما صلى فيها الرسول ورد الصحابة والتابعين. وبناء على هذا الكلام إذا كل ما لم يصلي فيه يكون الصلاة فيه باطل حينئذ أو لم يفعله مثلا، فهذا كلام الصافان يعني أنا أتعجب ممن ذهب إلى الغطلان لهذا الدليل الصافان. قالوا من جملة الأدلة على الغطلان إذا هذا الدليل أول لم يكتب له التوفيق، من جملة أدلة على البطلان مرسل ابن حمزة الوسائل باب 38 من أبواب لباس المصلي حديث 7 مرسل ابن حمزة قال وروي أن الصلاة محظورة في نعل السندي والشمش، الصلاة محظورة في نعل السندي والشمش. أولا هذه الرواية مرسلة، إذن هل يقول وروية رحمه الله. ثانيا نفس ابن حمزة لم يعمل بها وذكرها ولم يعمل بها، ابن حمزة نفسه ذكر الرواية ولم يعمل بها. إن قلت خلي ابن حمزة لم يعمل بها لكن مشهور متقدمين ذهبوا الى الغطلان فدل على انهم عملوا بها، والجواب اولا نحن سابقا يعني كبرويا قلنا عمل المشهور ليس بجانب ضعف السبب الا اذا اطمأن احيانا الانسان، وهذا كنا شخصيا في مواقف خاصه، فاذا عمل المشهور ليس بجانب ضعف السبب. وثانيا وهذه يناقش فيها حتى من آمن بالكرة مثل الشيخ الحكيم رحمه الله وجمع من الأعلام، افرض أن عمل المشهور جابر لكن لا بد من إحراز، لا بد من إحراز أن مشهور المتقدمين على الرواية. من أين نحرز؟ تقول هي موجودة في كتب الرواية، أقول مجرد وجودها أعمل العمل بها، يعني بعبارة أخرى أفرض الرواية مطابقة لفتواهم لكن من أين أحرزنا أنه استندوا إليها في مقام لعله استندوا إلى غيرها؟ ومن أين أحرز؟ لا بد من الإحراز، وهذا إشكال عام ولا سيما عند المتقدمين. طبعا اليوم يعني المتأخرون يختلف الاستدلال الفقهي، سابقا الاستدلال الفقهي يذكر الفتوى ويذكر الدليل ويمشي، ما يقول لهذا الرواية لهذا الدليل لهذا الجماعة، يذكرهم مع بعضهم هذا كلهم متقدمين، يذكر الفتوى ويذكر الأدلة ويمشي، ما تدري أن الفتوى للإجماع لهذه الرواية لتلك الرواية إلا إذا نص هو إلا إذا نص أنا عملت أن هذا لكذا مثلا لهذه الرواية أو لقوله عليه السلام، وهذا في كل المتقدمين نادر أن يكون هكذا إذا كان موجود. فإلى الحلقة الصبرى
بين
ماذا التصريب؟
بما لو كان المتقدمون قد ذكروا روايات لكتبهم ولم يذكروا دليلا آخر مثلا في الإجماع وغيره
ممكن إذا لم تكن إلا هذا الدليل ممكن تكون قرينة. إذا لم يكن إلا هذه الرواية لا تكون قرينة ممكن هذا لا حدث
أو من خلال
أو من خلال يعني قرينة. طيب هذه ثالثا إشكال أيضا مع قطع النظر عن كل ما ذكرناه، من قال أن الصلاة محظورة في نعل السن والشمشك؟ من قال يعني لا أجل أنه غطى ظهر قدم؟ لعله من باب أن الإبهامين لا تصل الأرض في السن والشمشك، أعطينا عن معنى من السن والشمشك. بس هذا هنحتلم بشيء عصره من زمان تاسيرنا إذهاب إلى الصور كل أن النعل السندي أو الشمشك ينظر إليك من فوق إلى تحت في البطن ومن أين أتيت؟ سبحان من زمان من تأسيره لعله انتهى. أصل وجود له، أصل نحن اليوم ما أحد يعرف النعل السندي والشمشك ما هو، فلعله كان ذاك الوقت يمنع من وصول الهمم ما يدريك. فانصافا أيضا مجمل الرواية. فهذا الدليل الثاني للبطلان ايضا هذا الدليل لم يكن له التوفيق. الدليل الثالث، شو الدليل الثالث لعله يحترم؟ شو الدليل الثالث؟ قالوا ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه في كنز العباس مجلد 4 حديث 1196 ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث أولا هو نبوي، يعني هو نبوي ضعيف من صبر. أصلا ليس من طرقنا هذا الحديث. أتذكر يوم من الأيام كنا في مجلس، أنا تأسفت من صبر، كنا في مجلس وبعض الفضلاء كانوا موجودين في المجلس ممن أعرضوا عن الحوز العلمي. أحيانا الإنسان في الشأن العام لما يشتغل يصبح غريبا عن المطالب العلمية الأكواء والعلى ساعة قبيلة هذا الشخص، لكنه وأنا هذه نصيحة الإعراض عن الحوزة الابتعاد عنها توجب انحراف قطعا مقدار الانحراف يختلف من شخص مرة 200% حرف مرة 50 مرة 20 مرة 100% لكن بشكل عام توجب انحراف لما يبتعد عن الأدلة فيصبح. فشاهد الحال كنا في مجلس صفة صار المسألة العلمية أشكلت عليها مقتضى الدليل، فقال الحديث المعروف عن صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث أولا ضعيف، هذا حديث ضعيف يسمع النقاش وكذا، خاصة ليس من عندنا هذا الحديث، ممكن أحيانا يذكر في كتبنا لكن لسنا نحن أصلا له، كثير موجود عندنا نأخذ من رواية العامة، لسنا أصلا له لأننا من طريق أهل البيت أصلا، ليس يعني إذا ذكر في كتبنا معناه صار على أهل البيت. كثير من الروايات والشيخ الصدوق على ما في بالي كثير من الروايات يذكرها عن عائشة أشهر، يعني مثلا يقول روت عائشة ويمرسلها هو أصلا ليس لسمد إلى عائشة، يقول روت عائشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة إذا كان قال أشد الناس أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره. من رأى وضوءه على جلد غيره، وهو يوم القيامة الأشياء ترد إلى أصولها، الأسلام تعاد، الغنم يعاد، كل شيء. فلما يفسع على الخف، الخف جلد الغنم، والجلد يرجع للغنم، وعند الأعمال أن تجسم الأعمال، تجسم هذه الأعمال، ثابت عندنا. فوضوء يكون على الغنم لو يفسع على الخف. هي أصل هي تنوي هذا الرواية، أشد الناس حصرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره. يرويها الشيخ عن عائشة. فالشاهد قد يكون عندنا رواية في كتبنا، لكن ليس معنى صلاه ابدا، هي ضعيفه. فهذا اولا. ثانيا صلوا كما رايتموه صلوا، يعني ما راينا كيف صلوا. حتما كان يقرا الفاتحه والركوع، هل هذا له حتما؟ اما كان يلبس هذا الشمشك وكذا وشمشك ولا اخره يستر به الدفاعه وما يستر ما ندري ويرى رأيناه ما ندري بعض الأمور ما ندري بها أصلا. ثالثا أيضا ظاهر الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ظاهره إذا أتى بشيء في الصلاة أو تركه يكون إما لأنه جزء أو شرط أو مانع إذا تركه، لكن ما يدري هل كان كل ما يترك الرسول لأنه مانع من صحة الصلاة؟ فمن أين نعلم؟ أفرض أن بعض الأمور لا يلبسها الرسول لا يشتهيها، ممكن شيء لا يلبسه الرسول لا يشتهي لا يميل إليه، من قال لأنه مانع؟ من أين أحرزت؟ نفس الإشكال الصادق الصادق، يعني هذا الأمور هذا الأمور لا ينبغي الصادقان أن تصطر. فالإشتار في هذا وارد عليه. طيب هل عندكم شيء بعد؟ أصحاب القول بالبطلان قال نعم يعني نحن إذا لم تتم هذه الأدلة لا يعدم الإنسان من هذه الأمور. نعم عندنا دليل بعد. ما هو؟ قالوا خبر سيف ابن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجنازة حديث واحد. خبر سيد ابن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلى على جنازة بحذاء ولا بأس بالخف. لا يصلى على جنازة بحذاء ولا بأس بالخف. أولا طبعا وجه الاستدلال، أولا حتى نقول وجه الاستدلال وين، ثم نقول يعني الإشكال على الرواية. وجه الاستدلال إذا كانت صلاة الميت اللي هي في الواقع ليست صلاة، هي دعاء. صلاة الميت لا يخفي شيء من أركان الصلاة، لا ركوع لا سجود لا فاتحة لا كذا، ما فيها شيء. ومع هذا لا يصلى على جنازة بحذاء، فكيف الصلاة العادية؟ أما الأولى لا يصلى عليها. شوف هذه الاستدلال كيف استدل الجماعة. والجواب أولا بالنسبة لهذه الرواية هي ضعيفة لسهل ابن زياد، وثانيا إذا كان على بالك في مرحلة الجنازة يعني الصلاة على الميت هناك، إذا كان على بالك قلنا يجوز الصلاة على جنازة بحياة جوزنا الصلاة، هذا ثابت في الأشكال. كلام عن الجواز. لا يجوز الصلاة بحذاء، لا أنه الصلاة باطلة ويمنع. ثانيا ما المراد من الحداء هنا؟ لا يصلى على جنازة الحداء، ما المراد من الحداء؟ يعني تفسير الحداء ما هو؟ لأن الحداء أعم مما يستدار القدم، مثل النعل العربية لا تستدار القدم. ولذا قيل في تفسيره في مجمع البحرين تفسيره بالنعل، فسر الحذاء بالنعل صار يجب على البحرين، صار يجب على البحرين. لسه سنة عاد الشيخنا القراشي محمود محروس رجل يعني أهل البحر في اللغة، فسر الحذاء بالنعل. وإذا فسرته بالنعل يستحب الصلاة في النعل، قلنا أصلا الصلاة العادية يستحب الصلاة في النعل فضل عصار النبي. عندنا أخبار مستفيضة تجوز الصلاة في النعل، بعض النعل العربية نحن كلنا أفضل. فإذا استحبت الصلاة في النعل الصلاة العادية يستحب، فكيف صلاة الجنازة أفضل؟ طبعا أنه مستحب يعني صلاة الجنازة كذا يستحب الخلع، ذكرنا عدة ظهور من جملتها أنه يكون الميت مثلا لاصق به ليس بعيدا، يجوز ان يكون بعيد عن الاخطار ولكنه مستحب ان يكون لاصق به. على كل حال فشاهد الحال، اولا الروايه ضعيفه، وثانيا في يعني في صلاه البيت قلنا يجوز صلاه بحذاء. فاذا هناك يعني مشبه به جاز، فكيف المشبه؟ يعني أنتم تقول في الفصل لا يجوز، فكيف فصل عليه لا صار من يجوز؟ يجوز الله منه. وأيضا الحذاء إذا كان مراد منه النعل كما فصل الصحابة بعض أصل يعني يستحب أصلا. ما اشتملت على الحذاء والنعل؟ ما قال خف لك، قال خف. فحينئذ انصافان يعني انه فما ذهبتم اليه في غير محله. والخلاصه الى هنا شيخنا الجليل، الخلاصه الى هنا ما هي الخلاصه؟ انه يجوز، لا دليل قوي على المنع، فالاصح هو القول بالجواز. هذا هو الصح، يجوز أن يصلي فيما يستر به القدر بالأصل. أن قلت تشكل على الناس، ما أعطيتنا بدليل على الجواز، وين الصحيح الزرارة والمسلم أنه يصلي فيه؟ يقول ما نحتاج للصحيحة، يكفينا الأصل. أصل جواز نشك في المنع، أصل ضرارة يكفينا. ومع ذلك استدل بعضهم للجواز، استدل ايضا بما في الاحتجاج بالطرس رحمه الله عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الوسائل باب 38 من ابواب لباس المصلي حديث 4. لما خلص شيخنا شو النقاط الاولى؟ عن أنه كتب إلى صاحب الزمان عز الله تعالى فرجه الشريف يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي نعليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب بالجواب جائز، قال الجواب جائز. كان هناك اشكال في السند وفي المتن في هذا الوقت. اما الاشكال في السند، كتاب الاحتجاج اغلبه مرسل وقسم منه مسند السند ضعيف. نعم الاحتجاج اغلبه من الشيخ الطبرسي، هذا كتاب الاحتجاج ضعيف صلى الله عليه وسلم مرسل وقسم من مسلم بسند ضعيف. طيب الإرسال ورواه الشيخ هذه الرواية في كتاب الغيب أيضا، رواه عن محمد بن جعفر الحميري وطريقه إليه ضعيف أيضا بالإرسال الشيخ. والبطيق كما في القاموس رأس الخف بلا ساق، رأس الخف بلا ساق، ولكن الاستدلال به هنا الاستدلال به يتوقف على كون المراد بالكعبين العظمين في جانبي الساق، أما لو كان المراد بالكعبين العظمين هاتف أعضاء القدم لا صح الاستدلال به لأنه لا يكون ساكن لكل القدم، لا يكون ساكن لكل، فيتوقف على أن يكون مرض الكعبين هما العظمين في جانبي الصراط فيحتاج إلى قليل. بقي الكلام في كراهة لبس الساتر لذا القدم، الكراهة الثالثة أيضا، الكراهة الثالثة، ولكن الأحوط استحبابا الترك، لا نقول مكروه لكن الأحوط استحبابا، والله أعلم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم قال الشهيد ولا في الرقيق الحاكي للعورة، والحمد لله رب العالمين.